أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الشاهد الثالث مما استشهد به شيخ المصنف على خروج العدميات عن محل النزاع على الاتفاق فيها على جريان الاستصحاب، وهو بناء المسألة على كفاية العلة المحدثة والحاجة إلى العلة المبقية. قلنا أولا فيه أنه معارض بأنهم ذكروا أدلة حسب ما قال المصنف تختص بالعدم فتدل على عدم نزاع في الوجود، كما هذا البناء يختص بالوجود فيدل على عدم نزاع بالعدم، ولكن لا يمكن الأخذ بهذا ولا بذاك، لأن لازمه أن لا يكون نزاع لا في الوجود ولا في العدم، يكون متفقا على جل الاستصحاب في الكل، وهذا خلاف الوجدان. مثل هذا الدليل الذي يقول صاحبه لو كان الاستصحاب حجة لوجب ترجيح بينة المنكر لاعتضاضها بأصالة العدم أي بالاستصحاب على ما أوضحنا. هذا استصحاب عدمي، لكن كان لنا كلام أن المصنف قال هذا يدل على الاختصاص، اختصاص النزاع بالعدمي. قلت لا، يكفي أن يكون عاما للعدمي والوجودي، والشاهد أو المعارضة للبناء المذكور للشاهد يكفي فيها هذا المعنى فليلاحظ. ثانيا، يورد على هذا الشاهد أنه لو تم هذا البناء لاقتضى اختصاص النزاع بموارد الشك في المقتضي دون الشك في الرافع. المقصود بكون الشك في المقتضي أن يكون منشأ الشك في بقاء ما كان، والشك في مقدار استعداد الموجود للبقاء في مستوى قابليته للبقاء. مثل الشمعة مثلا، شمعة بحجم معين طولا وعرضا بحسب التجربة تشتعل حدود 5 ساعات، بعد ذلك تكون قد ذابت كلها وتنطفئ وحدها. فإذا فرضنا أنه أشعلنا مثل هذه الشمعة ومضى ما يقرب من 5 ساعات، لأنه لا أدرك قابليتها بالدقة، 5 إلا 5 دقائق إلا 10 دقائق 5 و10 دقائق، بين 5 إلا ربع و5 وربع احتمالات واردة. فإذا أشعلت حدود 5 ساعات، ما يقرب من 5 ساعات، وأنا غائب عنها، أشعلتها وغبت، أشك الآن هل هذه الشمعة انطفأت أو لا؟ منشأ شكي أي شيء؟ أن هذه الشمعة قابليتها واستعدادها للاشتعال مستمر إلى هذا الحد، شامل لهذا الحد، يسع هذا المقدار أو لا، هو دون ذلك فانطفأت من تلقاء نفسها. السراج مثلا بالزيت الذي فيه إذا ملأته زيتا فهذا عادة يشتعل مثلا 10 ساعات، عندما يمر ما يقرب من هذا الوقت يزيد أو ينقص قليلا أشك انطفأ أو لا، انطفأ من تلقاء نفسه بانتهاء استعداده وقابليته أو لا، لا زال فيه شيء من القابلية والقدرة والاستعداد. مقابل الشك في الرافع الذي يكون الاستعداد معه محرزا، وإنما ينشأ الشك من جهة الشك في طرو مزيل من خارج عن الشيء. نفس هذه الشمعة كمثال، إذا افترضنا أنه بعد مرور 3 ساعات من الاشتعال شكك في أنها انطفأت، هذا لا يكون من جهة استعدادها وقابليتها للفراغ عن أنها قابل الاشتعال إلى قريب من 2 ساعة فوق ما كان، وإنما يكون الشك من جهة أنه هبت ريح فأطفأت شعلتها، نفق عليها نافخ فأطفأها، سقط عليها ماء فأخمدها، وأمثال ذلك. مزيل رافع من خارج ذات الشيء، هذا يسمى الشك في الرافع. ويمكن أن تجعل من الأمثلة في الشرعيات للأول أي الشك في المقتضي، الشك في زوال نجاسة الماء المتغير عند زوال تغيره من نفسه، لأن مرجع هذا إلى أن هذا الذي يتنجس بالتغير قابلية واستعداد بقاء النجاسة فيه من جهة هذا التغير إلى أي حد، محدود بحد أن يزول التغير منه ولو بنفسه، أو يدوم إلى ما هو أكثر من ذلك ولا يزول، يبقى حتى يرفعه رافع من خارج، مثل أن تلقي على الماء كرا تخلطه به توصله به فيزول به تغيره. ومن الشك في الرافع مثال الشك في بقاء الطهارة، خبثيها وحدثيها، لأن الطهارة من الحدث إذا توضأت، ومن الخبث إذا طهرت الموضع بالصب عليه، كلتاهما في ذاتهما استعداد البقاء إلى ما شاء الله ما لم يطرأ رافع من خارج عنهما، من الخارج عنهما. من طهر موضع النجاسة من بدنه مثلا، إذا لم يطرأ عليه هذا الموضع نجاسة أخرى بأن يمس نجسا برطوبة مصرية، يبقى طاهرا إلى الأبد وحده. ومن توضأ لولا طرو نواقض الوضوء وأهمها النوم، يعني مهما أمسكت نفسك عن أي شيء، لا أكل ولا شرب ولا كذا، آخر شيء بعد 2-5 لابد أن تنام. لا كما يقال إن بعضا حافظ على وضوئه 90 يوما ما أدري ماذا. على كل، فلولا طرو بعض هذه النواقض لكانت طهارتك من الحدث وضوءك يبقى إلى يوم الدين ولا يزيله مزيل. فالشك في مثل ذلك لا يكون إلا من جهة الشك في طرو شيء من الخارج يزيل الطهارة، مسست الرطب النجس على رطوبة أو لا، حدث مني ما ينقض الوضوء أو لا. هذان مثالان. إذا اتضح هذا نقول لو تم بناء الاستصحاب على مسألة أن الحادث محتاج إلى العلة في البقاء أو يكفيه وجودها في الحدوث، لو كان هذا البناء تاما لاختص النزاع بالشك في المقتضي وانتفى من الشك في الرافع. لماذا ذلك؟ لأن موارد الشك في الرافع من المفروغ عنه فيها أن علة البقاء موجودة، لأنه في موارد الشك في الرافع على ما بينا من معنى الشك في الرافع الشيء في حسب الفرض إذا وجد يبقى مستعد للبقاء، لا يحتاج إلى شيء، إلى علة. فعلة البقاء، قابلية البقاء محرزة. والبناء كان هكذا، أنه إذا قلنا لا نحتاج إلا علة بقاء فيجري الاستصحاب، يكفي الحدوث، إذن هو موجود. إذا قلنا نحتاج إلى علة بقاء فلا يجري الاستصحاب. في مورد الشك في الرافع علة البقاء محرزة، بمعنى أن قابلية البقاء محرزة ولو من جهة علة الحدوث. إذا حدث يبقى بغض النظر، هذا حدث فيبقى. فينبغي حينئذ أن تقول يجري الاستصحاب في موارد الشك في الرافع دائما. نعم يجري النزاع في موارد الشك في المقتضي، لأن هناك أحرزت العلة المحدثة لكن لم يحرز قابلية البقاء. على الأقل على حدود القابلية، يعني مثل الشمعة بعد 3 ساعات قابلية لازالت موجودة، فيمكن فيها جريان الاستصحاب من جهة المقتضي، لكن بعد 5 ساعات لا يحرز القابلية، هناك حتما يجري النزاع. قبل ذلك في المقتضي قد نقول لا يجري النزاع، وإن لم يفصل في المقتضي المصنف، لكن في الرافع حتما لا يجري النزاع، قابلية محرزة ويبقى إلى أبد الآبدين. هذا هو نقاشنا الثاني. اتضح؟ يعني بناء على أنه أو بناء على أن المسألة مبنية على ما ذكر من الحاجة إلى العلة في البقاء وعدمها، ففي موارد الشك في المقتضي لم يحرز القابلية للبقاء، فيقال حينئذ أحرزت العلة المحدثة ولم يحرز قابلية البقاء. فيقال حينئذ إذا قلنا بكفاية العلة المحدثة للبقاء فهذا يبقى يجري الاستصحاب، واستصحابه يكون بمعنى البناء على بقاء من جهة علته. وإذا قلنا بعدم كفاية العلة المحدثة نحتاج إلى العلة في البقاء فهذا ليس محرزا قابليته للبقاء وعلية محدثته لبقائه، فلا يجري فيه الاستصحاب. هكذا يكون النزاع هنا، بينما في الرافع قابلية البقاء محرزة دائما، هذا الذي وجد يبقى ولا يشك في ارتفاعه في أمان الله إلا من جهة أخرى. النقاش الثالث في هذا الشاهد أنه أولا بعد معارضته بما ذكرنا من دليل أو غير دليل أقاموه يختص بالعدم، فظاهره حينئذ عدم جريان النزاع في الوجود بعكس ما تقولون، وبعد استلزامه اختصاص النزاع بموارد الشك في المقتضي دون الرافع، أساسا يمكن توجيه هذا البناء ليس بناء الاستصحاب على مسألة الحاجة إلى العلة في البقاء وعدم الحاجة من جهة لوازم هذا البناء واختصاص النزاع في الوجوديات التي يصح بناؤها على هذا البناء، على هذا المبنى بهذا البناء، بل يكون مع عموم النزاع للكل حتى العدميات بنيت المسألة على هذه الفكرة، مع كون بنائها عليها يخص النزاع بالوجودي من جهة أن الغرض الأصلي من بحث الاستصحاب هو التكلم في الاستصحاب المعدود من أدلة الأحكام الشرعية. المشهور ماذا عرفوا علم الأصول؟ العلم بالقواعد الموحدة لاستنباط الأدلة الأحكام من أدلتها الشرعية. من جملة هذه القواعد لسه أصحاب عندهم، لأنه على ما عرفت عند المشهور هو من الأمارات ليس من الأصول العملية. وأساسا قد يكون مقصود المشهور بهذا التعريف ما يشمل الأصول العملية، وأنه حتى في موارد الأصول العملية هناك استنباط، يعني هذه المطالب لم تكن منقحة في الأزمنة المتقدمة كما هي في الأزمنة الأخيرة. على كل، إذن المقصود الأصلي التكلم في الاستصحاب المعدود في بل التكلم في الاستصحاب المعدود من الأدلة، لأن المشهور يعرفون الأصول بأن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام من أدلته، يعني قواعد تنفع تكون أدلة على الأحكام، وهذا لا ينافي قولهم في التعريف قواعد ممهدة الاستنباط من الأدلة، لأنه هي قواعد مرتبطة بهذه الأدلة، حجية الأدلة، قاعدة حجية الأمارة، قاعدة الاستصحاب مثلا، فهي بحجيتها يستنبط بها من الأدلة، فتكون هي أدلة لأن هي كبرى قياس الاستنباط. على كل، إذن هذا هو عند المشهور، والاستصحاب منه عندهم، والاستصحاب الذي هو دليل على الحكم الشرعي هو الاستصحاب المثبت للحكم، يعني الذي يتعلق بوجود الحكم، وأما الآخر النافي للحكم فهو ليس من أدلة الحكم بل من أدلة نفيه، والإثبات أكثر من النفي، يجب يحرم يستحب مقابل لا يجب ولا. إذن غرض الأصول البحث عن الاستصحاب الذي هو من الأدلة على الأحكام، والذي هو من الأدلة الأحكام هو مثبتها وهو الوجودي لا نافيها وهو العدمي، فتكلم وبنى المسألة استصحاب على تلك المسألة التي تنتج اختصاص النزاع في الوجود، مع أنه غير مختص لكن من باب أنه المقصود الأهم هذا لا أكثر، البناء على هذه المسألة، ليس لأن الاستصحاب كل بحثه مختص بالوجوديات المبنية على هذه المسألة، بل لأن الوجود هو المقصود الأصلي فذكر البناء على هذه المسألة في الوجود خاصة، مع كون النزاع جاري أيضا في العدمي لكنه ليس المقصود الأصلي. واضح؟ هذا ثالثا. ورابعا أنهم وإن كانوا ذكروا هذا البناء الدال على اختصاص الاستصحاب المقصود في محل الكلام بالوجودي، إلا أنه يمكن أن يكون ذكرهم للبناء لا من باب الاختصاص بالوجودي بل مع العموم للعدم أيضا، ويكون الغرض تتميم الاستدلال في العدم، لأن هذا البناء هنا الاستدلال فيه يختص بالوجودي، إن قلت يكفيك العلة المحدثة يثبت حجية الاستصحاب الوجودي، إن قلت لا يكفيك يثبت عدم حجية الاستصحاب الوجودي، فلعل الذي ذكر البناء على هذا يكون غرضه تتميم الاستدلال في العدم بعد الاستدلال في الوجودي بهذه القضية، بأن يكون من أنصار القول بكفاية العلة المحدثة وهم العامة عادة، بعد إثبات الاستصحاب وحجيته في الوجود بهذه القضية يتمم في العدم، أو ليس بالضرورة في جانب الحجية، حتى المنكر بعد إثبات العدم في الوجود بالبناء على الحاجة إلى العلة المبقية يتمم في العدم بالإجماع المركب، بالإجماع المركب كيف؟ لكن لعل ما ذكره أو ما ذكر في بيان وجه الإجماع المركب لا يناسب إلا الأول، يعني أن يكون غرض هذا إثبات الحجية في الوجود ولو بالبناء على كفاية العلة المحدثة ليتممه بالحجية في العدم، من باب أن العلماء بين فريقين، أحدهما ذهب إلى حجية الاستصحاب مطلقا، والآخر فصل فخص الحجية بالعدم ونازع وخالف ونفى الحجية في الوجود. ها، إذن فريق يقول بحجية الاستصحاب مطلقا وفريق يقول في خصوص العدم، فحجية العدم يتفق عليها الكل، أيما قول قيل به في الاستصحاب لابد أن يكون العدم فيه على أنه حجة فيه، وإلا خلقت هذا الإجماع المركب من اتفاق الفريقين المختلفين على الحجية في العدم. من هذه الأقوال التي تنافي هذا الإجماع المركب ويعد قولا ثالثا وخرقا للإجماع المركب القول بالحجية في خصوص الوجود، هذا قول ثالث، لا هو الحجية مطلقا ولا حجية في خصوص العدم، هذا يكون باطلا. ها، هذا يكون باطلا أن تقول بالحجية في خصوص الوجود. فإذا ثبتت الحجية في الوجود، ها، هذا اللي قلت لك فقط الشق الأول، إثبات الحجية في الوجود بالبناء على كفاية العلة المحدثة، فإذا ثبتت الحجية في الوجود لا يمكن أن تقتصر عليها، وإلا كان قولا ثالثا فتقول فيثبت في العدم بالإجماع المركب، هكذا المقصود، لأن البناء على تلك للاقتصار على إثبات البحث في الوجود لأنه هو محل الخلاف فقط. بل قد نزيد ونقول يمكن أن يكون الغرض مثل ما ذكرنا من إثبات الحجية بالقاعدة تلك أو بالمختار هناك في الوجود على أن يتمم في العدم، قبل قليل قلنا بالإجماع المركب، هنا نقول بالأولوية، من باب أنه إذا ثبتت حجية الاستصحاب الوجودي بالبناء على تلك المسألة وبدعوى عدم الحاجة في الوجود إلى علة مبقية ويكفي علة محدثة فيبقى، فالعدم أولى بمثل ذلك، لأن العدم استغناؤه عن العلة في البقاء أوضح، بل هو مستغنى عن العلة في الحدوث فضلا عن البقاء، واضح؟ فهو أولى من الوجود في ثبوت الحجية حينئذ. هذا كله في النقاش، وأنه كيفما كان ليس بناؤهم الاستصحاب على تلك المسألة دالا على الاختصاص بالوجود، اختصاص النزاع بالوجود وكون العدم محل اتفاق. ها؟ نعم، هناك أشياء أخرى لها ظهور في كلماتهم، لها ظهور في الاختصاص بالوجود، مثل عنوان المسألة وتعريف الاستصحاب. أما عنوان المسألة فهو استصحاب الحال، هكذا يعنونونها، والمقصود من الحال التي أضيف إليها الاستصحاب في العنوان هي الحال الموجودة التي كان لها وجود في السابق، كانت فيراد استصحابها إلى اللاحق. وأما التعريف فهو ما عرف في أول الكتاب، في أول هذا المقصد، هذا البحث، بحث الاستصحاب، من تعريفهم إياه بإبقاء ما كان. ووجه ظهوره في الاختصاص بالموجود أن عبارة ما كان تعني ما حدث ووجد في الزمان السابق، فيراد إبقاؤه والحكم ببقائه إلى الزمان اللاحق. فالتعريف والعنوان ظاهران في الاختصاص، لكن نقول لك هذان الظاهران جميعا لا يثبتان المدعى. ما هو المدعى؟ اختصاص الاصحاب الذي هو محل الكلام بالوجودي، لا يثبتان هذا المعنى، وذلك لامكان توجيه ظهورهما المذكور بمثل ما وجهنا به بناء المساله على قضيه الحاجه الى العله في البقاء وعدم الحاجه في التوجيه الاول، لا الآخرين المبنيين على كون الغرض تتميم الاستدلال بالمركب أو بالأولوية. الأول قبل هذين ماذا قلنا؟ قلنا بنا من بنى الاستصحاب على هذه المسألة لا لاختصاص الاستصحاب المتنازع فيه عنده بالوجود، بل لأن المقصود الأهم والأصلي الوجودي ما يثبت الأحكام مع عموم النزاع للعدم. مثل هذا نقول تخصيص عنوان النزاع باستصحاب الحال أي الموجودة، وتعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان أي ما وجد سابقا، لا لاختصاص الاستصحاب بالموجود بل يشمل العدم، ولكن لكون المقصود الأصلي هو الاستصحاب في الموجود، من باب أن المقصود الأصلي هو الاستصحاب المعدود في الأدلة على ثبوت الأحكام، وليس ذاك إلا الاستصحاب الوجودي الذي يثبت وجود الحكم من هذا الباب كما ذكر في ذاك التوجيه. هذا المقدار أقرأه لك. قال: وأما استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر، الظاهر هذا الظاهر أما استدلالهم هذا الاستدلال الظاهر الاختصاصي بالوجودي أولا معارض، فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم الآتي هذا البعض بالعدمي، ها ظهر عبارته أنه هذا الدليل يختص بالعدمي، وأنا قلت ليس بالضرورة أن يكون مختصا بالعدميا، فراقب هذه الجهة. وثانيا بأنه لو تم يقتضي أن يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع. ثالثا يمكن توجيهه أولا بأن الغرض الأصلي هنا لما كان هو التكلم في الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية، وما هو من دليل من أدلة الأحكام الشرعية هو الاستصحاب المثبت للحكم، يعني الوجودي الذي يجري في وجود الحكم، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي ما يبنى عليه لو تم حجية الاستصحاب الوجودي، وهي مسألة الحاجة إلى العلة في البقاء والعدم الذي بل هذا، مع أنه يمكن هذا توجيه أيضا توجيه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدم بالإجماع المركب، نثبت الحجية في الوجود من حيث البناء على عدم الحاجة إلى العلة في البقاء فيلزمه الحجية في العدم، إذ لو اقتصرنا على الوجود لكان خرقا للإجماع المركب، بل بالأولوية لأن الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثر والعلة ومن هنا جرى فيه الاستصحاب فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى أولى استغناء عن العلة في حدوثه فضلا عن بقائه. إذن هذا البناء لا ظهور له في الاختصاص بالوجود. نعم ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحابهم الحال، وظاهر تعريفهم له هذا الظاهر استصحاب الحال، وظاهر تعريف إبقاء مكان ظاهر الاختصاص، ويمكن أن تستغنى عن عبارة ظاهر الثانية كما علق المحقق في أسفل الصفحة في الهامش، يقول ظاهر العنوان وظاهر التعريف الاختصاص بالوجود، إلا أن الوجه في هذا الاختصاص أو الظهور في الاختصاص بيان للاستصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية للأحكام كما قلنا في توجيه البناء على تلك المسألة. ولذا هذه البقية ما ذكرناها، بل ولذا عنونه بعضهم بل الأكثر باستصحاب حال الشرع، هذا يريد به أنه لأجل ما ذكرناه من كون الغرض الأصلي هو التكلم في الاستصحاب الذي هو من الأدلة، وهذا لا يكون إلا الوجودي، لأجل أن هذا هو التوجيه لتخصيصهم المسألة ولبناء إياها على ما ينتج لو صح حجية الاستصحاب الوجودي خاصة ويدل على النزاع في خصوصه، لأجل هذا تجد أن بعضهم بل الأكثر عنون المسألة باستصحاب حال الشرع. ما المقصود بحال الشرع؟ لابد أن يكون الحكم، وأما الموضوعات الخارجية فليست حال شرع وليست حالة من أحوال الشرع، فحال الشرع ظاهره الأحكام. هل تستفيد من عنونة بعضهم استصحاب الحال حال الشرع إضافة الشرع إلى الحال أن محل النزاع خصوص الاستصحاب الحكمي، أم أنك تقول الاستصحاب محل نزاع في الحكم وفي الموضوع، وعبارة حال الشرع لا تدل على الاختصاص؟ كيف توجه حينئذ عبارة حال الشرع؟ تقول لما كان المقصود الأصلي ما يتعرض من الاستصحاب لحال الشرع، يعني ما يجري في الأحكام كما قلناه قبل قليل، ما يجري في الأحكام، بس هذا الذي قلناه قبل قليل ما يثبت الأحكام، هذا ربما لا يكون خصوص ما يثبت الأحكام، ما يجري في الأحكام ولو نفيا، هذا يناسب حال الشرع، هذا هو المقصود الأصلي. طبعا هو قال قبل قليل المقصود الأصلي ما يتعلق بالأحكام الوجودية، صحيح؟ في مقابل العدمية، لكن إذا عنوننا بحال الشارع يمكن أن نقول مقصود الأصلي ما يتعلق بالأحكام ولو العدمية في مقابل الموضوعات، فصحيح العدمية ليست مقصودا أصلي بالقياس إلى الوجودية من الأحكام، لكن بالقياس إلى الموضوعات مقصود أصلي نسبي، يمكن أن نعمم هنا هكذا حال الشرع في الكل في الوجود والعدم من الأحكام هو مقصود أصلي بالقياس إلى الموضوعات، لما كان كذلك عنونوه باستصحاب حال الشرع لا للاختصاص بأحكام الشرع. هذا ومما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد. هناك من استشهد على اختصاص محل نزاع بالوجود بهذا العنوان استصحاب حال الشرع، لماذا؟ لأن استصحاب حال الشارع مختص بالأحكام، استصحاب الأحكام، واستصحاب الأحكام يعني المثبت لها، ها؟ فيدل على الاختصاص بالوجودي، لأنه العدم ليس استصحاب أحكام، استصحاب عدم الأحكام. ولعل هذا يؤيد جعل الوجه في عنوان حال الشارع لا ما ذكرته أنا، بل ما ذكر في سابقه في عنوان استصحاب الحال. كيف توجهه؟ بأن المقصود الوجودي، الحال الموجودة، كما ذكرنا في توجيه البناء على مسألة العلة حاجتها في البقاء وعدمها. بهذا الوجه يريد، يقول مما ذكرنا يعلم، يعني أين العبارة؟ بل ظاهر عنوان مسألة اصحاب الحال كذا، لكن الوجه فيه أن المقصود بين الاصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية للأحكام، يعني المثبت. نفس هذا نقول، ولذا عنونه بعضهم باستصحاب حال الشارع، لأن المقصود المثبت عنونه بما يدل على حال الشارع على الأحكام، لأن المقصود المثبت. واترك مسألة في تفسير العبارة، اترك مسألة إدخال العدم هنا من باب أن كله حال شرع وكل مقصود أصلي بالقياس إلى الموضوعات، هذا من خارج يمكن أن تجعله أنت مناسبة، لكن كشرح للعبارة سياق يقول بنفس الوجه المتقدم، ولأن الغرض الأصلي الوجودي ما يثبت الأحكام، عنوانه باستصحاب حال الشرع، أي الاستصحاب المثبت لأحكام الشرع أي الوجودي. واضح؟ طيب، في الكلام الأخير أقول، هناك من استشهد بعنوان المسألة في كلامهم باستصحاب حال الشرع على كون الاستصحاب المبحوث عنه هو الوجودي. من أي باب؟ من هذا الباب الذي ذكرناه قبل قليل، حال الشرع يعني حكم الشرع، واستصحاب حال الشرع يعني استصحاب الحكم، وهذا استصحاب وجودي. وأما استصحاب عدم الحكم فهو استصحاب عدم الحكم وليس استصحاب الحكم، هو استصحاب عدم حال الشرع وليس استصحاب حال الشرع. يقول له المصنف، هذا الذي تستشهد به على اختصاص بالوجود لا يصح، لأن هذا الشاهد عنوان استصحاب حال الشرع كما يدل بزعمك على الاختصاص بالوجود من باب أن استصحاب حال الشرع يعني استصحاب الحكم وإثبات الحكم، وهو من جهة أخرى يدل على الاختصاص بالأحكام مقابل الموضوعات، فهل تقبل بالدلالة من الجهتين؟ لا تقبل. قلنا لك عنوانه بحال الشرع لا لخروج الموضوعات عن محل النزاع، بل لأن المهم البحث في الأحكام، وفي الأحكام عنوانه بالحال أو حال الشرع الوجودية لا لخروج العدميات، لأن المهم والأهم من الكل العدمي والموضوعات هو استصحاب وجود الأحكام. وأما أن تقول هذا لأجل الاختصاص بالوجود، إذن يلزمك أن تقول فيختص بالأحكام، لأنه استصحاب وجود الأحكام فيختص بالأحكام فقط، بل بالموجود منها، هذا لا يمكن الالتزام به، هناك نزاع في الموضوعات وفي كل الأحكام موجودها ومعدومها، فهذا الشاهد لا يمكن التحكم فيه بالأخذ من هذه الجهة واحدة، وإلا لازمك الأخذ من تلك الجهة أيضا، وهذا لا تلتزم به. ولذلك يقول مما ذكرنا في أن عنوانته بما يرجع إلى الأحكام أو إلى الحال الموجودة، هو من باب أن المقصود الأصلي استصحاب وجود الأحكام لا للاختصاص بوجود الأحكام، يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع بالوجود بظهور قول في عنوان المسألة استصحاب الحال في الوجود، وإلا لدل تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشرع على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجية. واضح؟ وممن يظهر إلى الآن ماذا قلنا؟ هذا لأنه ما يأتي بعده أصرح من ذلك يترتب عليه، والآتي بعده طويل، فنقف عند هذا، خصوصا أننا مقدمون على تعطيل طويل تقريبا 10 أيام. الحمد لله رب العالمين.